أهلاً بكم. اليوم عنا على الطاولة مجموعة أخبار اقتصادية تبدو يعني وكأنها من عوالم مختلفة تماماً. خبر عن ميناء عملاق في شمال المغرب، وخبر تاني عن مصنع بصنع أجزاء دقيقة للقطارات وتمويل دولي للقرى، وحتى تطبيق جديد بيغير طريقة بيع وشراء البيوت. للوهلة الأولى ما في أي رابط.
صحيح،
ومهمتنا اليوم هي إنه نلعب دور المحققين الاقتصاديين. بدنا نجمع هاي القطع المتناثرة ونشوف إذا بتشكل فعلاً خريطة طريق واضحة لاقتصاد المغرب.
وهذا هو التحدي المثير للاهتمام. أي شخص ممكن يقرأ خبر منفصل، لكن القصة الحقيقية بتبين لما نبدأ نشوف كيف قرار يتعلق بالطاقة في الناظور
يؤثر بشكل مباشر على فرصة عمل في مكان آخر.
بالضبط، وكيف تصنيف ائتماني من نيويورك بسهل تعبيد طريق في منطقة قروية. الصورة الكبيرة هي اللي بندور عليها اليوم.
ممتاز، خلينا نبدأ بأكبر قطعة في هاي الأحجية، وهي تبدو ضخمة فعلاً، مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط. المصادر بتوصفه بأنه جوهرة السياسة الطاقية الجديدة. وزارة الانتقال الطاقي أطلقت طلبات عروض، والأهم هو الإنشاء وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسل،
أو ما يعرف بالـ FSRU.
تماماً.
وقبل ما نغوص بالتفاصيل، خلينا نبسط المفهوم.
ياريت.
فكروا فيها كأنها محطة غاز عائمة عملاقة. سفن نقل الغاز المسال بتيجي من أي مكان بالعالم وترسو جنبها. هاي الوحدة بتستلم الغاز وهو سائل ومبرد، وبترجعه لحالته الغازية، وبتضخه مباشرة بشبكة الأنابيب الوطنية. يعني هو حل مرن وسريع جداً لتأمين واردات الغاز.
الفكرة واضحة تماماً، والأرقام اللي بتوصف المشروع يعني مذهلة. متوقع يبدأ تشغيله نهاية 2026.
صحيح؟
الرصيف البحري لوحده طوله 900 متر، يعني تقريباً طول 9 ملاعب كرة قدم.
رقم هائل.
وقدرته الاستيعابية الأولية بتوصل لمليونين حاوية سنوياً، ومعاه منطقة صناعية ولوجستية مساحتها 800 هكتار، وممكن تتوسع ل 5000 هكتار. بس لحظة، هاي الأرقام تبدو أكبر بكتير من حاجة المغرب لوحده. هل نفهم من هيك إنه الهدف مش بس تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
تماماً، وضعت إيدك على جوهر الموضوع.
يعني الهدف إنه المغرب يصير هو محطة الطاقة لكل المنطقة؟
بالضبط، هذا هو الآها مومنت الحقيقي بالمشروع. هاي الأرقام مصممة بوضوح لتحويل المغرب لبوابة طاقية وتجارية إقليمية على المتوسط، بتخلي المغرب لاعب أساسي في سوق الطاقة الدولية. وهون بنشوف كيف الخيوط بتبلش تترابط. المصدر بيذكر مشروع ثاني، يمكن بشكل عابر، بس هو مهم جداً.
اللي هو؟
توسيع شبكة أنابيب الغاز عشان تربط المناطق الصناعية الحيوية زي القنيطرة والمحمدية.
يعني الفايدة ما بتضل بس في الشمال.
أكيد، يعني هاي البنية التحتية الضخمة رح توفر طاقة بتكلفة تنافسية للصناعات على بعد مئات الكيلومترات، كأنك بتبني محطة كهرباء عملاقة وبتمد أسلاك عالية الجودة لكل مصنع وبيت.
وفي تفصيل تاني لافت، الشراكة بين مرسى ماروك وشركة CMA Terminals الفرنسية لإدارة محطة الحاويات.
وهي نقطة استراتيجية.
يعني الموضوع مش بس بناء اسمنت وأرصفة.
أبداً، الموضوع هو جلب خبرة عالمية عشان نضمن إنه الميناء يشتغل بكفاءة وتنافسية دولية من أول يوم. البنية التحتية وحدها ما بتكفي.
صحيح.
والسؤال الطبيعي اللي بيطرح نفسه هلأ، بنينا ميناء عالمي ومنصة طاقة ضخمة، طيب مين رح يجي يستفيد منها؟
وهذا بياخدنا مباشرة للقطعة الثانية من الأحجية، استثمار شركة ألستوم الفرنسية الرائدة بصناعة القطارات.
استثمار بقيمة 100 مليون درهم.
ممكن المبلغ ما يبين ضخم مقارنة بتكلفة الميناء، بس التفاصيل هي المهمة هون.
صحيح.
القيمة هون مش بحجم الاستثمار المالي، بل بنوعيته. ألستوم ما عم بتوسع خط تجميع عادي، الهدف هو تعزيز سلسلة القيمة لصناعة القطارات.
يعني تصنيع مكونات متقدمة جداً للتصدير.
تماماً. أكثر شيء فاجأني بخبر ألستوم هو تفصيلة صغيرة بتقول إنهم رح يطلقوا أول خط إنتاج متعدد المنصات لصناعة واجهات قيادة القطارات على مستوى العالم.
وهذه نقطة مفصلية.
يعني إحنا ما عم نحكي عن تجميع هياكل أو كراسي، إحنا عم نحكي عن صناعة عقل القطار، قمرة القيادة.
بالضبط.
وهذا بيغير الصورة تماماً عن طبيعة الصناعة في المغرب.
كيف؟
لما تصنع عقل القطار، أنت ما عدت مجرد مصنع للتكلفة المنخفضة، أنت صرت مركز للمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وهذا بيبني سمعة دولية بتجذب استثمارات ثانية من نفس النوعية. والأمر بيصير أوضح لما نشوف إنه هذا الاستثمار هو حجر زاوية باستراتيجية أكبر، وهي جعل المغرب منصة صناعية محورية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى.
حسناً، عندنا بنية تحتية عالمية بتجذب صناعات متطورة، لكن ماذا عن القطاعات اللي بنى عليها المغرب سمعتها أصلاً؟ هل ما زالت قوية؟
سؤال مهم. المصادر بتحكي عن قصة نجاح مذهلة بقطاع ممكن يبدو تقليدي جداً، السردين المعلب. الإحصائية بتقول إنه الصادرات بتتجاوز 150 ألف طن سنوياً.
وقصة السردين رائعة لأنها بتورجينا كيف ممكن نجمع بين الميزة الطبيعية والسياسات الذكية.
يعني مش بس لأنه البحر موجود.
أبداً، المصدر بيعدد عوامل النجاح. أولاً طبعاً الموقع الجغرافي، لكن هذا لوحده ما بيكفي. العامل الثاني وهو الأهم هو الإدارة الدقيقة للمخزون.
شو يعني إدارة المخزون بالصيد؟
يعني تحديد حصص الصيد وتطبيق فترات الراحة البيولوجية. هذا معناه إنه ما بنستنزف المورد، بل بندير استدامته للأجيال القادمة.
إذن هي عملية مدروسة، مش صيد عشوائي.
تماماً. والعامل الثالث هو تحديث أساطيل الصيد وقرب المصانع الحديثة من الموانئ، وهذا بيضمن إنه السمك بيوصل للمصنع بأعلى جودة. هي سلسلة قيمة متكاملة ومدروسة جيداً.
كل هاي المشاريع رائعة، بس السؤال العملي اللي بيطرحه أي شخص، من وين بتيجي الفلوس لتمويل كل هذا؟
سؤال وجيه.
المصادر بتشير لخبر مهم، وهو حصول المغرب على خط ائتمان جديد بقيمة 150 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية. لكن الغريب إنه هذا التمويل مش موجه لمشروع ضخم، بل لصندوق التجهيز الجماعي. شو هذا الصندوق بالضبط؟
وهي نقطة مهمة جداً. هذا الصندوق مش مجرد حساب بنكي حكومي، هو أشبه بمحفظة مخصصة للمدن والقرى الصغيرة عشان تمول المشاريع اللي بتحتاجها بشكل مباشر.
يعني الفلوس هاي ممكن تروح لتعبيد طريق زراعي مثلاً؟
بالضبط، أو لتوصيل شبكة مياه نظيفة لمجموعة دواوير، أو بناء سوق محلي صغير. يعني هو تمويل للتنمية من القاعدة، مش بس من القمة.
يعني بيضمن إنه ثمار النمو توصل لكل المناطق.
تماماً، وهذا بيعزز التنمية المتوازنة. وإذا بنشوف الوضع المالي العام، منلاقي إن هاي القدرة على جذب التمويل مدعومة بثقة دولية. المصدر بيذكر إن وكالة ستاندرد أند بورز رفعت تصنيف المغرب لدرجة الاستثمار. هذا التصنيف زي تقرير طبي ممتاز، بيفتح لك أبواب الاقتراض بشروط أفضل وتكلفة أقل.
وهاي الثقة الدولية لازم تنعكس على التجارة.
بالتأكيد، وهون منوصل لإحصائية محورية ذكرها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية،
واللي هي
70% من مبادلات المغرب التجارية بتتم مع أوروبا، بينما حصة قارة أفريقيا كلها ما بتتجاوز 7%.
70 مقابل 7، هاي فجوة هائلة.
فجوة كبيرة جدا.
يعني تبدو كتحدي كبير وفرصة ضايعة بنفس الوقت. هل واقعي إنه المغرب يقدر يبني علاقات تجارية مع أفريقيا بنفس عمق علاقاته مع أوروبا؟
سؤالك بمحله. أكيد الأمر مش سهل، فيه تحديات لوجستية وسياسية، لكن هاي الإحصائية بتفسر بوضوح ليش الحكومة بتركز كل هذا التركيز على تنويع الشركاء وفتح أسواق جديدة بأفريقيا.
صار ضرورة اقتصادية،
ضرورة استراتيجية. الاعتماد على سوق واحد بنسبة 70% هو مخاطرة كبيرة. الهدف هو تقليل هاي المخاطرة والاستفادة من إمكانيات النمو الهائلة بالأسواق الإفريقية.
لكن لنكون واقعيين، المصانع والموانع والاتفاقيات التجارية ما بتشتغل لحالها. ماذا عن الناس اللي بيشغلوا كل هذا الاقتصاد؟
وهذا بياخدنا لقطعة مهمة ثانية بالأحجية. المصدر بيحكي عن توقيع مجموعة رونو المغرب لاتفاقيات جماعية جديدة مع النقابات.
وهي الاتفاقيات بتخص أكثر من 10,000 عامل.
ممكن هالخبر يمر مرور الكرام، لكنه بالحقيقة بيمثل بناء ما يمكن نسميه البنية التحتية الاجتماعية.
البنية التحتية الاجتماعية، حبيت هالمصطلح،
لأنه بيوصف الأمر بدقة. هاي الاتفاقيات بتضمن الاستقرار الاجتماعي داخل واحدة من أكبر المجموعات الصناعية بالبلد. لما يكون في حوار اجتماعي فعال، هذا بيخلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
والاستقرار بحد ذاته عامل جذب للاستثمارات.
بالضبط، المستثمر الأجنبي بيبحث عن بيئة عمل يمكن التنبؤ فيها على المدى الطويل.
ومن الاستقرار الاجتماعي للابتكار اللي بيمس حياة الناس اليومية. في خبر لفت انتباهي بشدة، وهو إطلاق خدمة آي باينج الجديدة لأول مرة في المغرب.
سمعت عنها؟
هي شراكة بين شركة تكنولوجيا مالية اسمها ياكي وأمنية بنك. الفكرة ببساطة هي إنها بتتيح لأي شخص عنده عقار يحصل على عرض شراء مضمون خلال 48 ساعة بس.
24 ساعة؟ هذا يبدو ثوري في سوق العقارات.
تماماً، أي شخص حاول يبيع شقة بيعرف إنه العملية ممكن تاخد شهور، إذا مش سنين من الانتظار والمفاوضات والزيارات
أو عدم اليقين.
إنه تيجي خدمة وتقول لك رح نعطيك عرض مؤكد خلال يومين، هذا تغيير جذري لقواعد اللعبة. بيورجينا كيف التحول الرقمي بلش يغير قطاعات تقليدية جداً زي العقار.
بتربط كل هاي الخيوط مع بعضها بشكل نهائي. في خضم كل هاي المشاريع انعقد ملتقى التدبير بالدار البيضاء.
وشعار الملتقى كان سؤال واحد بسيط وعميق.
بالضبط. السؤال كان: ما هي المهن والكفاءات التي يحتاجها المغرب؟
هذا هو السؤال الأهم بالنهاية.
تماماً. هذا الملتقى بيمثل الوعي العميق بأن كل هاي الاستثمارات الطموحة من ميناء الناظور لمصانع الستوم الدقيقة للخدمات الرقمية كلها رح تضل حبر على ورق.
إذا ما كان في استثمار موازي بالناس، بالمهارات.
بالضبط، استثمار أساسي بالكفاءات والموارد البشرية. ما بنقدر نبني اقتصاد حديث بآلات حديثة بس، لازم نبني العقول والمهارات القادرة على تشغيل هالاقتصاد وتطويره.
وهذا بيظهر إنه الرؤية شاملة.
شاملة، بتجمع بين البنية التحتية المادية والاجتماعية والبشرية.
إذن الصورة اللي بدأت كقطع متناثرة صارت الآن واضحة جداً. شفنا كيف المغرب بينفذ استراتيجية متكاملة بتبدأ من بنية تحتية طاقية عملاقة في الناظور،
وهاي البنية بتجذب استثمارات صناعية عالمية متقدمة،
ويتم تمويل كل هذا عبر ثقة دولية متزايدة مع سياسة واعية لتنويع الشركاء التجاريين نحو إفريقيا.
وفي قلب كل هذا اهتمام بالاستقرار الاجتماعي وبالابتكار الرقمي.
وأخيراً، التفكير الاستراتيجي في بناء الكفاءات لاقتصاد المستقبل. اكتملت الأحجية.
اكتملت تقريباً، بس في قطعة أخيرة، قطعة أساسية يمكن ما ناقشناها بالتفصيل، لكن المصدر أشاء لها بذكاء.
شو هي؟
خلال قمة اقتصادية في باريس، تحدثت سفيرة المغرب عن استراتيجية المملكة في تدبير المياه، وأشارت لسياسة السدود التاريخية والتوجه الجديد القوي نحو تحلية مياه البحر.
الماء أساس كل شيء.
بالضبط، وهون بتكمن الفكرة الختامية اللي لازم نفكر فيها. كل هذا النمو الاقتصادي المذهل اللي حكينا عنه، المبني على الصلب والغاز والتمويل والبيانات،
بيعتمد بالنهاية على مورد واحد.
بيعتمد على إدارة مورد أساسي وحيوي، وممكن يكون الأكثر هشاشة بمنطقتنا، الماء.
وهذا بيتركنا مع سؤال للتأمل.
شفنا كيف المغرب بيبني مستقبله باستثمارات ضخمة وطاقة متجددة، لكن يمكن مفتاح نجاح هاي الرؤية على المدى الطويل بيكمن بشيء أكثر جوهرية، كيفية إدارة كل قطرة ماء. وهذا بيطرح سؤال أعمق: بينما تتسابق الدول نحو التصنيع والنمو، ما هي التكلفة الحقيقية لهذا التقدم إذا لم تدر الموارد الأساسية زي المياه بنفس المستوى من الرؤية الاستراتيجية والابتكار اللي شفناه بكل المجالات التانية؟